Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبرحب بكم في برنامجنا ليوم السبت البيوافق يوم 22 ذو القعدة سنة 1436 هجرية، البيوافق يوم 5 شهر 9 سنة 2015 ميلادية. برنامجنا بيحتوي على نشرة الأخبار وحديث اليوم، لكن في البداية وكالعادة بنبدأ نشرتنا بقراية العناوين. اغتصاب 4 نسوان من طرف الميليشيات في شرق جبل مرة، ومقتل فنان شعبي داخل مدينة نيالا.
ثم تم اغتصابه إلى غور خرب العزاء، ثم تم اغتياله هناك.
جرح 8 من طلاب دارفور في إطلاق نار من طرف طلاب المؤتمر الوطني على ركن نقاش بالجامعة الأهلية.
8 طلاب مساجين كلهم يجرحوا برصاص حي، كل الجرحى اللي يضربوا ذلك يضربوا برصاص حي، ما في ذلك يضرب بزعطور ولا في ذلك يضرب بسيخة ولا أي حاجة.
البشير بيقول أنا الرئيس للبلد والحوار، وأي قرار بيصدر من مجلس الأمن حنشرطه. وصدق يوسف بيعلق على قرار الاتحاد الافريقي.
اصدر المجلس الجديد في هذا القرار انه اعطى عالية فتره 90 يوم لمحاوله انجاز خطوه كبيره حول الحوار، وخلال 90 يوم للعالية تلقي تقرير اخر لمجلس السمو.
الميليشيات بتختطف التاجر ادم عمر ادم من داخل سكب كابية، وبالطالب بدفع فدية لإطلاق سراحه.
أنا في يمسوك قادر آدم عمر آدم جاء ماشي بيته في حي المواشر، وفي طريقه تعرض لاختصار من قبل جندويب.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، بيقراها لكم محمدين محمد إسحاق. اغتصباً 4 نسوان أمس الجمعة، بيناتهم 2 بنات قاصرات، في أحداث منفصلة في شرق جبل مرة على يد عناصر تابعة للميليشيات الحكومية، حيث اغتصبت ظهر يوم الجمعة فتاة غاصر بتبلغ من العمر 18 سنة في قرية تابت على يد واحد من أفراد الجيش، وتم القبض عليه من طرف الأهالي والشرطة، وتم إيداعه السجن في قسم شرطة تابت. وفي منطقة أمبيجي تم اغتصاب فتاة غاصرة على يد عناصر من الميليشيات الحكومية، ونقلت الفتاة وهي في حالة خطرة لمنطقة شنقل طوبايا في شان تتلقى العلاج. وفي قرية مساليد تم اغتصاب 2 من النسوان أعمار 22 سنة و 25 سنة على يد مجموعة من الرعاة المسلحين من طرف الحكومة، ودا لما كان بيعملا في مزرعة ليهن في المنطقة. انجرحوا 8 من طلاب دارفور بجامعة درمان الأهلية في إطلاق نار من طرف طلاب المؤتمر الوطني المسنودين بالأجهزة الأمنية على ركن نقاش أقامه الطلاب اللي بينتموا لحركة تحرير السودان من ناوي في الجامعة يوم الخميس، واعتقلت الأجهزة الأمنية عدد من الطلاب من بيناتهم الطالبة جهينة حاتم وساقوها لموقف شندي، وأطلقوا صراحة في وقت متأخر جدا من ليلة الخميس، ونزلوها في السوق العربي بالليل وبصورة مزلة في الوقت اللي تم نقل الجرحى، بعضهم جروحهم خطيرة وأخرى متوسطة، نقلوهم للمستشفى ومنها للبيوت وسط مطاردات أمنية. والمجروحين هم محمد فضل إزيرك ومعتصم علي عبد الله ومحمد الزين محمد وموسى ضو البيت وعمار أبكر يونس وسليمان يعقوب سليمان وبدوي إسحاق بدوي وصالح إبراهيم. وأضاف طالب لراديو دبنجا من الخرطوم في الخصوص ده:
يوم الخميس يوم 3 كذا المكان جامعة درمان الأهلية، الحدث اعتداء طلاب المؤتمر الوطني على منبر حركة تحرير السودان خير من ناوي. طلاب المصابين في 8 طلاب مصابين كلهم يتجرحوا برصاص حي،
كل الجرحى اللي ضربوا ذي الضربوا بالرصاص هاي ما في ذول يضرب بزعتور ولا في ذول يضرب بسيخة ولا أي حاجة يعني في موقف ليست كالعادم. فأجانا لما ننزل استخدموا الرصاص هاي كانوا في السابق استخدموا الصواريخ والمرتفعات والسيخ، لكن الدور دي جونا وهم شايلين كلاشات وشايلين مسدسات وأطلقوا الرصاص الحي في وجه الرفاق وفي وجه الطلاب الخير المدنيين السياسية. طلاب المصابين محمد فضل زيرت سليمان يعقوب سليمان موسى دول بيت وتوفيق علي عبد الله بدوي اسحاق بدوي بالاضافه الى صالح ابراهيم بالاضافه الى محمد واخيرا تم اعتقال ايضا رفيقه جهينه حاتم واطلقت سراحتها في وقت الله بعد ما ذهبوا الى موقف شندي جابوها في السوق العربي وضموها حوالي الساعه 6 بالليل وكانت حالتها تعبانه شديد بعد ان ضربوها الكيزان والاجهزه الامنيه في موقف شندي. الآن الجرحى في بعضهم حالتهم خطيرة جدا والبعض الآخر حالتهم أحسن من بعض الجرحى، حوالي 3 جرحى حالتهم حالة صعبة جدا. والآن نحن يوم أمس قدرنا وديناهم المستشفيات برغم الظروف الأمنية الصعبة وديناهم المستشفيات وعملناهم الإسعافات الأولية وبعدك حسي جبناهم البيوت برغم من التشدد الأمني الموجود والمضاربات من خبر الأجهزة الأمنية حتى للناس المرافقين بالنسبة للجرحى.
وفي نفس الموضوع أدانت روابط طلاب دارفور في الجامعات والروابط الطلابية الإقليمية أدانت هجوم طلاب المؤتمر الوطني المسنودين بجهاز الأمن على منبر خطابي في الجامعة الأهلية واستخدام للذخيرة الحية مما أدى لسقوط طلاب جرحى، وطالب ناشط طلابي البشير بتقديم استقالته وتسليم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية باعتبار أنه ذهاب البشير ومؤتمره الوطني من السلطة هو خلاص للسودان وشعبه. وقال الناشط الطلابي لراديو دبنجا بأنه اللي حصل للطلاب بجامعة مدرمان الأهلية ما حيزيد الطلاب إلا صمود ومزيد من المخاطبات حتى أسقط النظام في الخرطوم. وأضاف الناشط الطلابي لراديو دبنجا في الخصوص ده:
ما ارتكبه حكومة السودانية مجزرة فشأة ومجزرة كبيرة، يجب على المنظمات الإنسانية ويجب على الناشطين ويجب على كل الوسائل الإعلام الحرة كلهم يدين ويجب من أجل إسقاط حكومة البشير الدكتاتورية الأرعنة التي قلب البلاد إلى الجحيم. بكل صراحة وبكل جدية نحن لن نيأس ولن نتردد ولن نصعد بقضايا الوطنية. بشير مهما مارس التنفيذ نحن ما حنايز، نحن نتحرك من دون حوادث بكل القدرية وإن شاء الله نتحرك وننزل للشوارع ومخاطبات الطلاب هتكون مستمرة. رسالتنا لعمر البشير ولأوانه ولكلاب الجهاز الأمني طلبة الذين تعرضوا للتنفيذ يوم أمس في جامعة أمدرمان الأهلية ليس هو إن شاء الله إلى أن يتم إسقاط هذه الحكومة نحن مستعدين للموت، مستعدين للسجون، مستعدين للحبس، مستعدين لأي حاجة إلى أن يتحرر الشعب السوداني من حكومة البشير الجبروتي الفاشستي. رسالتنا لحكومة واضحة لا لبس ولا قمود فيها، عليه أن تقدم استقالتها وتقدم اعتذارها للشعب، تقدم روحها لمحكمة الجنائية الدولية. غير ذلك ما عندنا حاجة ثانية نقول له على البشير يتشجع ويدب صدره بدلا من التمكين وبدلا من السياسة الوحشية اللي دخلنا بلد في أنقى الزجاجة ووصلوا وورثوا. الله يتعطي راسه في محافل الدولية إن شاء الله ما حيتعطي راسه في شوارع لحد ما يتم قبضي عليه بأنوة واستدارة.
قال المهندس صديق يوسف القيادي في غوى نداء السودان وعضو الهيئة المركزية للحزب الشيوعي، قال بأنه قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي الخاص بالحوار في السودان فيه نقاط إيجابية وأخرى سلبية. ووضح صديق يوسف لراديو دبنجا بأنه من ضمن إيجابيات القرار تحديد مهلة 90 يوم، إلى جانب أنه القرار يتكلم عن انتهاكات حقوق الإنسان في مناطق الحرب وعدم توصيل المساعدات الإنسانية، وحمل القرار الحكومة المسؤولية فيما يحصل. وأشار صديق بأنه القرار مع ذلك فيه بعض السلبيات، من بيناتها أنه القرار ما تكلم عن فشل الحكومة في حضور الاجتماع التحضيري السابق في أديس أبابا، وما أشار القرار لأي من مطلوبات الحوار الواجب تنفيذها بالرغم من اجتماع غوانداء السودان بالآلية الأفريقية رفعة المستوى وتسليمه مكتوب برؤيتهم للحوار. وأشار صديق كذلك إلى أن قرار الاتحاد الأفريقي رقم 456 اتكلم عن تمهيد المناخ المناسب للحوار والحريات، لكن كما يقول صديق سقطت الإشارة الخاصة بوقف الحرب وتوفير الحريات في قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي الأخير رقم 539. ووصف الكلام ده بأنه بشكل تراجع كبير عن موقف الاتحاد الأفريقي الخاص بالشروط الملائمة لإجراء الحوار. وأكد صديق بأنه هو نداء السودان حتدرس القرار ده في اجتماعات مشتركة للأطراف المختلفة لتحديد الموقف من الدعوة الجاية ومن موقفها من الحوار. وأضاف المهندس صديق يوسف القيادي بقوى نداء السودان وعضو الهيئة المركزية للحزب الشيوعي لراديو دبنجا في الخصوص ده:
أصدر مجلس الجديد في هذا القرار أنه أعطى عالية فترة 90 يوم لمحاولة إنجاز خطوة كبيرة حول الحوار، وخلال 90 يوم للعالية تأتي تقرير آخر لمجلس السلم والمواطن. الشيء الآخر بهذا النداء أنه حدث عن انتهاكات حقوق الإنسان في مناطق الحرب وعدم توصيل الحاجات الإنسانية، وبيحمل حكومة السودان هذه المسؤولية. ولكن بالرغم من هذه الإيجابيات إنه أن هناك بعض السلبيات في هذا القرار. أولا، قرار لم يتحدث عن فشل الحكومة في حضور الاجتماع الأول وما تم من أوراق قدمت من قوى المجتمع الدولي في توضيح شروط قوى نداء السودان للحوار، أنه لن نجلس في حوار مع هذا النظام إلا بوقف الحرب وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات، وأن يقود الحوار إلى تفكيك نظام الحزب الواحد. لم يشر قرار بأي من هذه المواد، بالرغم من أنه قوى نداء السودان اجتمعت للآلية وسلمتها مكتوب برؤيتهم في الحوار. الشيء الآخر، القرار 456 تحدث عن تمهيد المناخ الملائم للحوار بوقف الحرب والحريات. سقط هذا الإشارة لوقف الحرب وتوفير الحريات من القرار 539، وفيه ده تراجع عن موقف الاتحاد الأفريقي عن الشروط الملائمة لإجراء حوار. وقوى نداء السودان ستدرس هذا القرار في اجتماعات مشتركة بين الأطراف المختلفة لتحديد الموقف من الدعوة القادمة.
وفي العاصمة الصينية بكين، اتعهد الرئيس عمر البشير بتمزيق أي قرار بيصدر من مجلس الأمن بشأن الحوار الوطني، ورفض البشير أي اتجاه للتنازل عن رئاسة لجنة الحوار لصالح أي جهة تانية. وجدد البشير كذلك تمسكه بعدم نقل عملية الحوار للخارج. ويتوقع البشير لدى مخاطبته الجالية السودانية في بكين يوم أمس الجمعة، يتوقع أنه يحول مجلس السلم والأمن الأفريقي قراره بشأن عملية الحوار الوطني لمجلس الأمن الدولي. وقال البشير: إذا أصدر مجلس الأمن أي قرار بشأن الحوار حنشرطه كما شرطنا غيره من القرارات. وتابع وهو بيقول: أنا رئيس لجنة الحوار، ولن يأتي شخص ليترأس الحوار ويكون رئيس لي سواء كان من الاتحاد الأفريقي أو من أي جهة تانية. اغتالت عناصر مجهولة الفنان الشعبي حامد أبكر دودة غرب الإزاعة في نيالا صباح يوم الخميس. وقال شاهد لراديو دبنجا بأنه ثلاث عناصر مجهولة هاجموا الفنان الشعبي حامد دودة داخل بيته في الساعة 3 من صباح يوم الخميس، وساقوه لخور في غرب إزاعة نيالا، وطعنوه 3 طعنات في قلبه وصدره وقتلوه في الحال. وأضاف الشاهد لراديو دبنجا في الخصوص ده:
ليلة أول امبارح تم اغتيال الفنان الشعبي حامد أبكر دودة المشهور والملقب بحامد دودة في منزله بخرب العزاء، حينما هو كان متواجد بمنزله هاجم عليه 3 أنفار ثم تم اختطافه إلى غور خرب العزاء ثم تم اغتياله هناك، طعنوه بسكين 3 طعنات.
نشرتنا لا زالت متواصلة من راديو دبنجا. قالت اليونيسيف بأنه قرابة 40 سنة من الحرب في السودان تسببت في حرمان أكثر من 3 مليون طفل من الالتحاق بالمدارس، وكانت الحروب عامل رئيسي في الدفع بالفتيان والفتيات خارج الفصول الدراسية في دارفور وولايات النيل الأزرق وجنوب كردفان. وقالت اليونيسيف في تقرير لها يوم الخميس بأن السودان بيستضيف حوالي 50,000 من الأطفال اللاجئين من جنوب السودان اللي فروا من الحرب الدائرة في بلادهم من شهر 12 سنة 2013، وما بتلقوا سوى ثلث من هؤلاء الأطفال ممن هم في سن الدراسة أي نوع من التعليم. وأكدت اليونيسف في تقريره كذلك بأن زيادة النزاعات والاضطرابات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حال دون التحاق أكثر من 13 مليون طفل بالمدارس. اختطفت عناصر من الميليشيات الحكومية التاجر آدم عمر آدم من داخل سكب كابية بشمال دارفور عصر يوم الخميس، وساقته لمعسكرهم بمنطقة تيكينو جنوب كبكابية، وطالبت الميليشيات بدفع فدية قدرها 20,000 جنيه لإطلاق سراحه. وقال واحد من أقارب المخطوف لراديو دبنجا بأنه عناصر من الميليشيات الحكومية التابعة لغاية ميليشيا بالمنطقة واسمه أبكير كانت راكبة عربية لاند كروزر عليها دوشكا هاجموا في الساعة 4 من عصر يوم الخميس التاجر آدم عمر آدم لما كان في طريقه من السوق لبيته في حي المواشي وأرغموه تحت تهديد السلاح على أنه يركب العربية معاهم وأخذوه لمعسكرهم في منطقة تيكينو جنوب كبكابية. وقال الشاهد بأن المسلحين اتصلوا بأهل المخطوف أمس الجمعة وبلغوهم بأنه يدفع فدية قدرها 20,000 جنيه لإطلاق سراحه. وقال الشاهد بأنهم بلغوا غاية حامية كبكابية والشرطة واليونمت بالحادث لكنهم ما تحركوا لإطلاق سراح المخطوف بالرغم من معرفة الجناء ومكان المخطوف. وأضاف الشاهد لراديو دبنجا من كبكابية
أمس ينصوب قائل عالم عمر عالم لا ماشي بيته في هاي المواشي وفي طريقه تعرض لاختطاف من قبل جنجويد وهم تعديل قائد عبد الكير فجوا به إلى المعسكر وردوا هناك وفي صباح الجماعة طالب أنه جولد معانا وأنتوا فعالوا وقلونا 20,000 جنيه وحتى بعد ذلك نكتب صراحة الرجل وما جنتوا شيء مليمان شكروا لده شكلا للشراطي وأمة الإدارات الأهلية ومطامة المعالية والشرطة والجيش يقولون الأخوان ده زول مسؤول أنتم على مسؤوليتكم عن وضع المواطن وبري ما عنده أي حاجة والناس إيه يستطيعون الثاني يقول داني 20,000 تمشي وخرج هذا الرجل وحتى الآن ما في أي جهة أخرج 4 أو 5 كيلو من كفكوية يعني دول ده قاعدين في معسكر معسكر تلقين والناس ديهم طبعا الجنجبيد والناس بشيء التاجر أنه إذا حقل له حاجة وهم يخلص ولا حاجة ويجي طوالك يشيل زول ويقول لك جيبونا الفلوس أو يستطيعوا الطريق أو يبدوه في الطريق جيبونا الفلوس أو المنصوبة جيبونا الفلوس نقول لهم أنه أنتم ناس معروفين جدا الناس والناس الكير ومعروف إذا أهل كبكابية هو شنو وكلهم معروفين أنكم جنجبيد والناس يعني كنتوا أهل وأسر مع الناس وتداخلت مع الناس وزوجت الناس وناس يعني عايشين من الناس ومقديمة زمان وممكن الآن أنتم تعازوا الناس جيران وجيران هكذا ولكن الأهل والعشيرة بتكون موجودة ونتمنى أنهم يرجعوا للصوت الأصلي وما يعملوا هذه الأشياء وما يكرر لمرة ثانية.
ويعتبر خطف التاجر آدم عمر آدم وهو الثاني من نوعه خلال شهر حيث اختطف الطالب في المرحلة الثانوية محمد شريف في شهر 8 اللي فات وتم إطلاق سراحه بعد ما دفعوا أهله فدية قدرها 22,000 جنيه. وأثار خطف التاجر آدم عمر آدم استنكار وموجة من الغضب الشديد وسط سكان مدينة كبكابية. وقال الشاهد بأنه مواطن المدينة غرروا أنه يرفع مذكرة شديدة اللهجة للسلطات بيطالبوا فيها بوقف ظاهرة الاختطاف اللي قالوا بأنه بيقوموا بها عناصر وجهات معروفة للسلطات إلى جانب القبض على الجناء وتقديم للعدالة. اعتقل نائب مدير شرطة محلية كاس بجنوب دارفور علي عبد اللطيف 4 من عناصر الشرطة الأمنية بدعوى مشاركتهم في فزع أهلي قدر أنه يسترد بقر مسروقة من مواطنين. وقال واحد من أقارب المعتقلين لراديو دبنجا بأنه نائب مدير شرطة محلية كاس علي عبد اللطيف قبض على عناصر الشرطة الأمنية 4 بعد رجوعهم من الفزع ودخلهم سجن كاس بحجة أنه البقر المسروقة تابعة لمواطنين موالين للحركات المسلحة. كما قام نائب مدير شرطة محلية كاس باحتجاز 14 من البقر المستردة وطالب بدفع 5,000 جنيه لإطلاق سراح البقر. وعناصر الشرطة الأمنية 4 المعتقلين هم الزين أحمد الزين وهارون آدم بشر والحافظ حمزة وعادل الزين. وأضاف الشاهد لراديو دبنجا من كاس
الحاصل انه على بقر في جو مره منطقه جوه بقر مجو رد البقر مقدار 5 كيلو من كاس على ذكر دين من جو راجين ككل متبرو في منين واحمد زين هارون ادم بقر الحافظ حمزه علي زين نقل مدير الشرطه بالانابه علي عبد اللطيف عبد اللطيف قال لي انت مدير فزع لبقر دوربورو كان البقر اللي زين عمرو زين وهارون ادم بقر والحافظ حمزه والحافظ زين كبر النية ما جاء بقى فزع وجاء البقر في كاس نجابه بقى مع الاهلي وان علي عبد اللطيف هو مدير الشرطه بالانابه قال بقر دوربورو اللي يجي ونخليه فيه وهم قالوا انا في خدمه انسانيه ودوالنا انا نقول انه إلا برجل ده بديله كده بإذا برا هو متفق مع حرامية تنسيب البقر ويرسي مغاية جمعي ولا زال البقر من يد إلا برجل اللي قال لدي مغفظ البقر قال إذا ما تفو 5,000 البقر ما يفضل.
يتوفوا 6 أنفار وصيبوا 3 آخرين في حادثة انهيار بير للتعدين الأهلي في محلية القنب والأوليب بولاية البحر الأحمر. وفي الخرطوم منعت قوة من جهاز الأمن مساء يوم الخميس ندوة بنادي بوهين في الخرطوم للتوعية بالمخاطر البيئية واستخدام مادة السيانيد في عمليات التنقيب عن الدهب في الولاية الشمالية. وهددت عناصر الأمن باعتقال كل من يدخل لمغر النادي. وقال نائب اللجنة الشبابية لمناهضة سدي كجبار ودال المنظمة للندوة حمد الأمين إن قوة أمنية حاصرت مغر الندوة بالكامل وهددت باعتقال كل من يدخل لمغر النادي. ووضح بأن موضوع الندوة عن مادة السيانيد المستخدمة في عملية تنقيب الذهب وخطورتها على البيئة والنيل، وكان مغرر أنه يتكلموا في الندوة 6 من الخبراء. الخبر الأخير في النشرة، طالبت لجنة حماية الصحفيين الأمريكية من مغرها في نيويورك السلطات السعودية بعدم تسليم الإعلام السوداني وليد الحسين للسلطات الأمنية في الخرطوم. وذكر البيان بأنه تسليم وليد للسودان حيعرضه للتعذيب والتصفية الجسدية. وعبر التحالف العربي من أجل السودان والشبكة العربية لإعلام الأزمات عبروا اثنيناتهم عن قلقهم لتوقيف السلطات السعودية لوليد الحسين اللي بيعمل ضمن طاقم تحرير موقع صحيفة الراكوبة الإلكترونية. وعبر التحالف العربي والشبكة العربية عن انزعاجهم الشديد من احتمال ترحيله وتسليمه للسلطات السودانية. مستمعيننا لهنا بتنتهي نشرة الأخبار اللي زعناها لكم من راديو دبنجا. بنشكر لكم حسن الاستماع مع تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وفي أمان الله.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد الموافق 29 من شهر 3 سنة 2015 راديو دبنجا حييكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 9. والموجات الجديدة هي الموجة 25 بزبزب مقدارها 11650، والموجة 22 بزبزب مقدارها 13800. وفي الفترة المسائية حييكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 مساء على الموجات الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15150 و 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر، 19 بزبزبة مقدارها 15550.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش، 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 دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أمورو، كم أبد كلامهم بوريك أمورو، كم أبد كلامهم بوريك أمورو، كم أبد كلامهم بوريك أمورو. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، أهلنا خلوا جلجال محل سلام في سيرو
أهلنا خلوا جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلوا جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلوا جلجال
محل سلام في سيرو قلبي يقول سلام بنادي بلقى زيو قلبي يقول سلام بنادي بلقى زيو أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وحلقتنا اليوم هتكون مع الدكتورة مريم الصادق المهدي، نائب رئيس حزب الأمة القومي، حول اللقاء مع رئيس الآلية الأفريقية تابو مبيكي بأديس أبابا، وكذلك اجتماع مع مجلس السلم والأمن الأفريقي، ومعرفة رأي الحزب في قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي الأخير. أهلا ومرحبا بك الدكتورة مريم الصادق المهدي في راديو دبنجا. وبداية، رأيكم شنو في قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي الأخير فيما يختص بالأزمة في السودان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأحباب في إذاعة دبنجا، مرحبا بكم ومرحبا بكل المستمعين والمستمعات، وأحيي بصورة خاصة أحبابي وأهلي من أهلنا في معسكرات النزوح واللجوء، وأهنئهم بانتصار الرؤية السياسية الوطنية للقضية السياسية وقدرتها على إبطال تلاعب المؤتمر الوطني ورهطه بالمسألة الوطنية في الدعوة لحوار فارغ، حوار لا معنى له ولا جدوى، غير أنه بيسمن معنى الحوار وبيسمن كل مداخل الحل السياسي، زي ما في السابق سمموا الانتخابات كمخرج وكطريقة للحل المدني في مسائل الحكم. بقول الكلام ده لأنه القرار رقم 529 الصدر أول أمس من مجلس الأمن والسلم الأفريقي قرار مهم جدا، لأنه عبره المجتمع الإقليمي اللي عنده متابعة كاملة وعنده دور مهم في حزب الأمن والسلام في أفريقيا، نافر تماما الرؤية الوطنية السودانية اللي بتقول إنه لابد من حوار حقيقي، حوار يجيب سلام في كل السودان، حوار يخلي في تحول ديمقراطي، ديمقراطية تخلي الناس كلهم يشاركوا في شأن بلدهم. والكلام بقى بصورة واضحة جدا جدا، وطبعا ده كلام فيه أي تدخل دولي ولا كده، لأنه الآلية الأفريقية رجعت تماما لدعوة المشير البشير في شهر يناير سنة 2014 للحوار، ورجعت تماما واعتمدت على خارطة الطريق العملة عملتها مجموعة السبعة زائد سبعة الأصلية في أغسطس السنة الماضية. لكن المؤتمر الوطني افتكر يغشنا نحن ويخلينا نتونس في حوار مشوار ويمشي هو يعمل انتخابات الفاشل عمل زي ما عايز، لكن عمل غلطة مهمة لأنه النية زالت سيدة. الغلطة المهمة العملة وبتوري أنه الشعب السوداني ده شعب محفوظ، وشعب مهما ادعى الشموليين أنهم بيعرفوا، لأنهم براهم استعجلوا ودوا هذه الوثيقة وثيقة حارس الطريق ودوا سلموها بيدهم لمجلس الأمن الدولي هناك في نيويورك. بقت وثيقة دولية وثيقة معترف بها وهم ادوها الاعتراف كمان. بعد ذاك حصل الكلام المهم جدا بتاع باريس في نفس الوقت. تم توقيع باريس برضو في أغسطس. لكن الحاجة المهمة إنه الرئيس أمريكي دخل يعني عمل إعلان باريس ده أساس مع خارطة الطريق بأنه خلى توقيع يتم في أديس أبابا في 4 سبتمبر وده تحول لقرار لمجلس السلم والأمن الأفريقي. بالصورة دي وبيطمع المؤتمر الوطني بقى مسألة الحوار السوداني اللازم يجيب سلام جد مش سلام الناس يسمعوا في الرادي وبعد ذلك نسمع الناس بتضاربوا في المناسبات ويجيب تحول ديمقراطي حقيقي. ده بقى بمتابع بقرارات أفريقية يعني مهمة ومتابع بالآلية الأفريقية. لما نحاول الغص يزوغوا من الموضوع ويمشوا في الانتخابات زي ما حصل شهر مارس المضى شهر أبريل المضى وما جوا الاجتماع التحضيري افتكروا كده هم يعني خلاص سكتوا المجتمع الدولي. لكن بصورة أساسية لأن السودان بلد مهم ولازم يكون فيه سلام والوضع فيه خطير. الآن نحن بصمودنا كقوة وطنية بتمثل ضمير الشعب السوداني بتمثل مصلحته مشينا في كل اللقاءات دي حضرنا فيها كلها لقاء برلين لقاء أديس التحضيري وهم الكلام اللي بيعمل مخرج للشعب السوداني لابد يكون في شوار حقيقي لابد يكون في شوار منتج. الشوار الحقيقي ده لازم يوقف الضرب والقص بتاع أهلنا في كل محلة لازم يسمح بوصول الإغاثات لهم لازم يفك المعتقلين السياسيين والمحكومين السياسيين لابد يعمل الحريات العامة يخلي الناس يمشوا يتنزلوا بصورة حرة يعبروا عن مواقفهم يتنظموا. دي أشياء لازم يعملها المؤتمر الوطني لأنه هو القامع الحريات وهو العمل التغييرات الدستورية وهو الطالق في الناس الميليشيات الدعم السريع وهو الطالق في الناس أولاد الأمن يروعوا الناس المدنيين ويخوفون. دي حاجات لازم يعملها المؤتمر الوطني. لابد المسألة الثانية يكون في مجتمع بر السودان نتكلم في إجراءات الحوار يكون كيفين دي لازم تكون في أديس أبابا مش في أي محل في أديس أبابا لأن فيها رئاسة الاتحاد الأفريقي المتابع كل شيء وتكون في وزارة الاتحاد الأفريقي وبعد ذلك كل الناس بيجوا يتكلموا في سلامهم داخل السودان لأنه السلام يعني عنده كل الناس ما بيقوموا بيه بعض السياسيين كان في برا السودان ولا في غرف مغلقة. عشان كده كلنا نتكلم كان بصورة واضحة إنه الحوار نعم الحوار السوداني لابد يكون في السودان لكن لابد نتواضع على إجراءات والإعداد له في محل كلنا عندنا فيها ثقة إنه بنسمع بعض مش يجيبوا الناس جوا هنا وبعد ذاك يسجنوه وغيره. الآن في انتصار كامل لهذه الرؤية الوطنية في هذا القرار بصورة يعني ما فيها لبس. المسألة الثانية هم قالوا للرئيس أمريكي في زيارته الأخيرة أنت خلاص دورك انتهى. المجتمع الإقليمي قال زي ما نحن قلنا لابد الرئيس أمريكي زول عمل معانا مواقف مبدئية ويسمع القضية السودانية بقى عارف فيها هو نفسه رجل ديمقراطي عنده معرفة بالسودان عنده علاقات داخل أفريقيا وداخل الاتحاد الأفريقي إيش مشتاقين لإقامته وقامت الرئيس أبو بكر عبد السلام وكل أوهايلي والسيدة الممثلة الأمين العام للأمم المتحدة هايلي من كريوس والسفير لسان ممثل الإيجاد بدون ناس عارفين القضية السودانية ما دايرين يبدلون لنا بناس ثانيين. الآن المجلس الأمن والسلم الأفريقي أداهم الولاية كاملة وفوضهم وأداهم فرصة 90 يوم عشان يرفعوا التقرير في كيف إنه الحوار رجع. والحاجة المهمة جدا إنه يتفتح الحوار في قضية دارفور وللأسف أخواننا اللي وقعوا في الدوحة غير ما إنه انتشروا في إنهم ينفذوا أي حاجة والسلام في دارفور معدوم وانتهاكة حقوق الإنسان ماشية لكن كمان هم نفسهم أصبحوا في روح الفرقة في يتضاربوا ويهزئوا أهل دارفور ما أهل فرقة ولا بتقاتلوا في مناطق أهل دارفور أهل فداية وأهل خير وأهل حكم بيعرفوا الحكم كيفين ما في زول بيعرض نفسه للتهزيئة اللي حصل امبارح في هنا في الخرطوم باسم ناس من دارفور ده كلام. عشان كده اتفاقية الدوحة دي ما جابت سلام. وهم في قطر نفسهم اللي كانوا مشرفين على قطر يفهمين الكلام ده. الحكومة بتحاول كانت تزرع بقطر ودور قطر عشان تمنع أي شيء.
طيب دكتورة مريم الصادق، فيما يختص بالقرار الأفريقي الذي صدر بخصوص حل الأزمة في السودان، هل حدد القرار يعني سقف زمني لجلوس الأطراف لحل الأزمة؟ وجانب تاني برضو كذلك، الحكومة بتحاول أنه بتأرجل الجهود بتاعت الاتحاد الأفريقي، هل أشار القرار كذلك لمواقف الحكومة فيما يختص بأرقلة الجهود الجارية الآن من قبل الاتحاد الأفريقي؟
القرار الأفريقي هسه الآن جوابش قضية دارفور، لازم الناس من أول يتكلموا فيها عشان يكون في سلام حقيقي في دارفور. ودرج اتفاق تم مع قطر، مش فيها تنازع ولا فيها يعني تجاذب. كذلك مسألة المنطقتين والشوار الوطني، يعني عشان كده لأول مرة بدأ سلام بصورة واضحة إنه الحل السوداني والمشكلة السوداني مشكل متداخل، مش تكون هنا يجرونا في وين عشان نحل مشكلة دارفور، ويجرونا نمشي وين عشان نحل مشكلة المنطقتين، ويجرونا نمشي وين عشان نحل قضية الدستور وقضايا الحريات وقضايا الحكم في السودان. كلها قضايا متداخلة بمسارات متعددة، لكن كلها قضايا متداخلة. ده كلام برضه جوابش بصورة كبيرة جدا جدا. الحاجة المهمة جدا إنه أدوا سقف زماني، يعني ما حكم تفرطون تعير على كيفة بكرة تحاول تصرفهم من قضية لقضية زي الطريق اللي كانوا بيعملوا. كلام المجتمع الدولي بالذات الاتحاد الأفريقي عارف إنه ده الناس بيراوغوا، ناس يعني بيحاولوا يعملوا أمور سهلة وكده. أدوا سقوف زمانية واضحة 3 شهور 90 يوم. المسألة الثانية قالوا له أنت حذير عديل إنه يبطلوا إصرارهم على إفساد الأجواء بتاعت الحوار. ده كلام مهم جدا وواضح جدا ومحدد جدا في اتهام الجهات الحاكمة إن هي كانت دوما العائق أمام حوار حقيقي وأمام حوار منتج. المسألة المهمة إنه كذلك يعني مشكورين وهالمحرية فيهم أخواننا في الجبهة الثورية كلهم وقفوا موقف واحد. قالوا المشير عمر البشير في اجتماع بتاع يوم 20 ده قال أنحنا بنعلن وقف للعدائيات لمدة 2 شهر. ما قالوا لو نحن بنشتغل بها وما بناخذ كلامك زي ما هو. عمر البشير كان قال لهم لما هم قالوا الكلام ده في يوم في إعلان باريس في شهر 8 السنة اللي فاتت، هم أعلن وقف للعدائيات تعبير عن شو سنية نشتغل بهم. لكن هو الآن مع إنه يعني رئيس الدولة والمفروض يكون مسؤول هو من أمن المواطنين، لما قال بيعلن وقف للإطلاق النار ما قالوا لي عشان أنت دمو في باريس وإحنا عارفين إنك ما بتقدر علينا. قالوا ونحن أشد استعدادا إننا كمان نوقف العدائيات، وأعلنوا استعدادهم بخطاب واضح لمجلس الأمن، قلناه لأمريكي وقلناه في مجلس الأمن والسلم الأفريقي، وبالتالي رحب بالمسألة دي مجلس الأمن بصورة واضحة. المسألة المهمة برضه اللي حصلت إنه بقى في اعتراف واضح بتمثيل القوى نداء السودان، وتمثلت في حزب الأمة القومي ورئيسه ورئيس الوزراء الشرعي المنتخب الإمام الصادق المهدي، والجبهة الثورية بقيادة القائد مالك عقار، وبوجود كل القيادات على رأسهم دكتور جبريل إبراهيم وعلى رأسهم الحبيب القائد مني، وكل القيادات بصورة واضحة اتقال إنه حصل مقابلة مهمة معاهم في مجلس الأمن والسلم الأفريقي، وقالوا نحن بنقابلكم لأنكم ممثلين الشعب ونحن معنيين بالشعوب، ودي البند 8 من بروتوكول مجلس الأمن والسلم الأفريقي بيخول لنا وبيتيحينا إننا نلاقيكم أنتم ممثلين الشعوب. وبالتالي دي حاجة معينه يعني طلبنا أجابوا، طلبنا في خلال 24 ساعة بالإيجاب. عملوا لنا جلسة خاصة في علينا، جلسة خاطبة الإمام الصادق والقائد مالك والقائد مني والقائد جبريل والقائد ياسر عرمان وشخصي أنا مريم الصادق. جل خاطبنا مجلس الأمن والسلم الأفريقي ووجدنا منهم كل استجابة وكل احترام. جل القرار ده قرار مهم وتماما اتجاوز حوار الوجبة، والأهم فيه حصل مرة أخرى بيعبر عن فشل كبير جدا للدبلوماسية السودانية. الدكتور غندور نشحان 13 دولة من الدول الآن عندها عضوية في مجلس الأمن والسلم الأفريقي، 15 مشالهم، لكن لأنهم هم يعني بيتعاملوا مع الأفارقة بالصورة اللي كانت ما يعتبروا إنهم إيوا الدعوة بتاعت المؤتمر التحضيري بتاعت شهر 3، ويتعاملوا انهم يعني لقوا زي عاصفة الحزم وغيره من الاشياء دي، مروا انهم ناس ما عندهم جدية في التعامل مع الاخرين، ومرة اخرى بيعملوا فشل دبلوماسي كبير جدا جدا وفشل سياسي، لانه البيان حتى ما ذكر اجتماعهم بتاع حفلتهم بتاع يوم 20/8 ما عنده جدول، ما عنده معنى المشي فيه ده. فده انتصار كبير جدا للرؤية الوطنية السودانية حول الحوار، ونحن ماشيين في كل مساراتنا، ماشيين في التصعيد الجماهيري. ما في حق بيتلاقي إلا جيس الناس من وراء مطالبين. صحيح السياسيين بيمشوا ويلاقوا المجموعات الدبلوماسية وبيتكلموا في الإعلام، لكن كان ما كل واحد فينا كل واحد بيجس في حقه ويجس في إنه لازم إلقى كرامته وإلقى وضعه كمواطن بصورة فيها كرامة في كل محلة، ما بيبقى الحل يعني حل البلد كلها ما بيبقى بخمسة ناس ولا بخمسين زول، بيبقى بينا كلنا، وكل زول فينا عنده دور، وكل زول فينا عنده حاجة يقوم بها. مجرد الناس يعرفوا الحاصل شنو، وكل زول ما يضيع حقه، دي مهمة جدا. يعني إحنا الآن في السودان الآن في وضع خطير، في دولة لها دولتنا 26 سنة مختطفة من مجموعة صغيرة مننا، ما عندنا مشكلة مع المجموعة دي إلا إنها مرغت بسمعتنا التراب وأهانتنا، وما قادرين نعيش بكرامة ولا قادرين نعيش حتى، وفصلت بلدنا وبتهدد فينا دي. عشان كده بقى لازم تحصل تغيير. نحن كلنا بنعمل إن التغيير يكون بوسائل سلسة عن طريق الحوار، لكن ما واقفين على الحوار براهو. لو هم ما مستجيبين نحن ماشيين ناخد حقنا بيدينا، لأنه دي بلدنا ما نسمح لذول اختطف مننا. عشان كده أنا بحب مرة أخيرة في هذا المخاطبة يعني للأهل كلهم، أهنيهم على صمودهم، أهنيهم على وعيهم، وأهنينا جميعنا السياسيين والمواطنين على إنه الإرادة السودانية بوعي سوداني وحضور سوداني حققت انتصار كبير جدا، بانتصار دبلوماسي، بصدور قرار مهم بيسند الرؤية السياسية السودانية الوطنية في كيفية تكون الحوار الحقيقي، الحوار المنتج والحوار الجاد.
شكرا جزيلا للدكتورة مريم الصادق المهدي، نائب رئيس حزب الأمة القومي، على المشاركة في برنامج حديث اليوم. وكذلك شكرا للمستمعين الأعزاء على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى من هذا البرنامج، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الكرام، نلفت انتباهكم إلى أن راديو دبنجا لم يعد موجود على القمر الصناعي عرب سات، ويمكنكم الاستماع لبرامج راديو دبنجا طول اليوم على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12.3.99، أكرر 12.3.99، ويمكنكم البحث عن الغناء في لستة الغنوات على القمر الصناعي نايل سات تحت اسم دبنجا سودان.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج استشارة طبية، ويزعدنا نلاقي الدكتور جمال محمد عبد المولى اللي بيعمل في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية في معسكرة النازحين في دارفور. وفي الحلقة السادسة من برنامج استشارة طبية نواصل حديثنا عن كيف بتكون الوقاية من الأمراض المعدية اللي بتتنقل لنا عن طريق الموية، وما هي الطرق الصحيحة عشان نتفادى الإصابة بالأمراض اللي بتتنقل عن طريق الموية. مرحب بك دكتور جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام نرحب بكم في إذاعة دبنجا وفي برنامجنا إشارات طبية، ونرحب بكم أينما كنتم، لو كنتم قاعدين جوا السودان أو برا السودان في المعسكرات ولا في الحلال ولا في المدن. نرحب بكم ونواصل حلقاتنا، والليلة في حلقتنا هنتكلم عن الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الموية والطرق الصحيحة لأننا نتفادى الأمراض اللي بتجينا عن طريق الموية.
والوقاية
من الأمراض اللي بتجينا عن طريق الموية. نحن في حلقاتنا اللي فاتت ذكرنا إنه في طريقتين، طريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة لانتقال الأمراض المعدية. من ضمن الطرق الغير مباشرة عندنا الانتقال بتاعة الأمراض المعدية عن طريق الموية. من ضمن الأمراض المعدية ممكن تتنقل لنا عن طريق الموية عندنا يا جماعة زي الإسهال المائي الحاد أو الكوليرا، وده من الأمراض الخطيرة جدا واللي بتؤدي للوفاة طوالي. وبرضه عندنا بعض الأمراض زي الملاريا برضه عندها علاقة بالموية، لأنه البعوض تغل عن طريق الموية أو البعوض يتولد الأماكن اللي فيها الموية. برضه عندنا الحالات الثانية زي الأمراض بتاعت الجاردية وأمراض الزيتان وأمراض مرض التايفويد، ودول الأمراض الرئيسية اللي بتنتقل عن طريق الموية. وبما إن الأمراض دي كلها خطيرة وجزء منها بتؤدي لسوء تغذية وجزء منها أمراض قاتلة، يعني زي الكوليرا هي الأمراض القاتلة جدا، وعندنا زي الأمراض بتاعت الديدان مثلا والجاردية بتؤدي خاصة عند الأطفال بتؤدي لسوء التغذية. ومن المنطلق ده جات الأهمية بتاعت المكافحة أو أهمية الوقاية من الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الموية. إحنا نشوف الموية ذاتها عشان إحنا نتحصل على موية نظيفة ما تنقل لنا الأمراض، لازم نبدأ من المصدر بتاعت الموية ونمشي بالطرق بتاعت نقل الموية، ونمشي في الحتات اللي بتتخزن فيها الموية في البيوت والمكان أو سائل بتاعت شرب الموية أو الأدوات اللي بنستخدمها لشرب الموية. إذا نحن أخذ موية بنفس الخطوات وتأكدنا إنه في كل حتة من الحتات دي كانت الموية دي نظيفة وموية صحية، أكيد بنتفادى الأمراض اللي قبل شوية ذكرناها اللي هي الأمراض اللي عندها علاقة بالموية. إذا نجي لينا نمسك واحد واحد، نمسك أول حاجة المصادر بتاعت الموية. المصادر بتاعت الموية يا جماعة معروفة، إما تكون يعني خاصة أهلنا يعني في المناطق الريفية بيستخدموا الأبيار، إما من المضخات إما من الصحاريج أو من المطر أو الرهود. دي الأماكن أو الناس اللي كمان بيشربوا الموية من الوادي من التمد، دي كلها المصادر بتاعت الموية. من المصادر يعني الشائعة أكثر عندنا المضخات. إذا نحن لازم نتأكد إن المضخة دي هو الحاجة تكون في حتة بعيدة من حيوانات وفضلات الحيوانات وفضلات البشر، يعني المضخة دي نعمل لها جريبة والحتة بنشيل منها الموية، لأن المضخة قدامها بيجون بعمل لها حتة بيجمع فيها الموية والناس بيشيلوها. نتأكد إنه الحتة دي تكون مزروبة وبعيدة من الحيوانات ما تدخل وبعيدة من الفضلات ذات الإنسان. إذا أهم حاجة نزروب. إذا مسكنا الأبيار برضو من الضروري ومهم جدا إن الناس تزقي، مثلا خاصة الناس اللي بيزقوا البهايم وكده تكون بعيدة من البير شوية، يعني الناس بتزقي البهايم بعيد من البير، والبير ذاته يتغطى يعني لانه معرض لانه التراب او الهواء بين الغبار والغبار. طبعا احنا زي ما قلنا انه واحده من الطرق اللي بنتغل بها جراثيم يعني عن طريق الهواء وكده، برضو لازم نغطيه والبهائم نسقيهم بعيد من الحته بتاعت البير عشان نضمن انه البير ده المويه اللي بنشرب منها مويه نظيفه، وبرضو البير يتخسر بعيد من الفضلات بتاعت البشر. برضو عندنا الرهود، في بعض الناس يعني بيشربوا من الرهود، الرهد برضو لازم بالضرورة انه يتفصل الموية بيستخدموها او اللي بيستخدمها الانسان يكون بعيد او يكون منفصل من الموية اللي بيشربوها الحيوانات برضو. يعني للأسف بتلقى في بعض المناطق بتلقى رهد بيجاي البهائم بيشربوا بيجاي الناس بيشيل الموية من هناك، في بعض بيستحموا في الرهد، دي حاجة خطيرة جدا يعني بجانب واحدة من الأمراض الخطيرة برضو اللي بتنقل عن طريق الموية ما ذكرنا اللي هو بالهارسيا برضو. يعني في بعض الناس يمشي يستحمى في الرهود وكذا، نتأكد إنه الناس ما تستحمى في الرهود، الزول يشيل الموية ويمشي بعيد ويستحمى يعني ما يستحمى جوا الرهد. الحتة اللي بيشربوا منها الناس تكون منفصلة يعني تكون براها من الحتة اللي بيشربوا منها الحيوانات، وبرضو من الضروري إنه الزول يشيل الموية، زول الدار يستحمى من موية الرهد يشيل الموية ويمشي يوديها برا الرهد بعيد من الرهد، هو بيستحمى بيجاي. برضو الحاجة الخطيرة جدا إنه في بعض الناس يدوروا جوا الرهد أو فضلات بتاعت الإنسان ممكن يلوث الموية دي والناس يعني المرض المعدي. عندنا برضو من المصادر برضو بتاعت الموية زي ما قلنا عندنا مثلا التمد، التمد ده طبعا الناس يستخدموها أغلب الأحيان في الخريف. برضو التمد واحدة من الوسائل يعني إحنا بقدر الإمكان نحفر فيه برضو بعيدة من الفضلات بتاعت الإنسان والحيوان، وبرضو الموية نخليها تروب في التمد بعد ما حفرناه ونخلي الموية تروب تبقى نظيفة بعد ذاك نشيل منها. برضو الناس اللي بيشربوا موية من الصحاري أو من المواسير مثل المدن نتأكد برضو إن الصحاري ده في حتة حامنة وموية بتتم علاجها بطريقة كويسة وبطريقة كويسة، ودي مسؤولية وزارة الصحة أو ناس الموية وصحة البيئة اللي هم اللي بيوفروا الموية. هذه المصادر الأساسية للموية. في بعض الناس برضو بيشيلوا موية مباشر من المطر، بيخطوا أواني الموية المطر بتكب وبيقوم بيشيلوا موية المطر بيمشوا برضو بيشربوا منها. برضو من الضرورة إن الأواني دي اللي بيخطوا عشان يلقوا بيها الموية تكون أواني نظيفة يعني يتأكدوا إنه ما يكون في أي تلوث كده. ده فيما يخص صادر بتاعت الموية. نجي نشوف كمان الطرق بتاعت نقل الموية عشان نضمن برضو انه الطرق بتاعت النقل او الموية اذا كان المصدر كان نظيف عشان ما تكون تلوثت اثناء احنا دايرين نشيلها من المصدر عشان نوديه البيت، برضو بالضرورة اننا نتأكد انه الطريقة بتاعت النقل كان طريقة صحيحة وطريقة نظيفة عشان نضمن ان الموية ما تلوثت. طيب الوسائل المعروفة للناس يعني عندنا زي الفناطيس، دي واحدة من اكثر الوسائل اللي الناس بنقلوا بها الموية من المصدر للبيت. برضو عندنا في بعض الناس في القرى بيشيلوا مويه بالقرب وبيشيلوا المويه بالباغات او بالبراميل، في ناس المدن طبعا المويه بتتنقلهم من المصدر لحد البيت عن طريق المواسير كمان. طيب عشان احنا نضمن انه احنا اثناء النقل المويه ما تلوثت مثلا الباغات لازم نتاكد ان الباغات دي نظيفه، خاصه الناس الفنادق يا جماعه لازم يتاكدوا ان الباغات دي نظيفه، تغسلوا كل يوم تودي للناس مويه نظيفه، وبرضو تتغسل ويتعمل فيها كلور يعني في ناس وزارة الصحة بيجيبوا كلور يقوموا بيعملوه في الموية أثناء لما تقوم تكب موية الفنطال بيقوم بيعملوا فيها كلور، ده بيعملوها يتفادى التلوث أثناء النقل. برضو عندنا المواسير، المواسير ضروري جدا إن الماسورة من المصدر اللي بيمشي لنا البيت لازم يمر بعيد من الفضلات بتاعت الإنسان أو بعيد يعني من البخانة، والماسورة تكون بعيد من الماسورة ده لانه اذا حصل انه الماسوره اتكسرت حته صغيره جدا وكان جنبه في حمامات اكيد المويه بتاعت الحمامات دي هتتلخبط مع المويه بتاعت الماسوره وبالتاكيد هذه مويه ملوثه وممكن تنقل لنا مرض موي. بعدين تكلم هذا المويه عشان ما يجي يحولوا الماسوره دي يودوها بعيد عشان ما تنقل امراض معديه. برضو عندنا زي ما قلنا قبل شوية الأدوات العادية الباغات والناس اللي ينقلوا المويه بالجرادل وكده، دي بينقل المويه بالجرادل دي يتأكدوا ان الجرادل دي نظيفه ينظفوها كل يوم، وصل الجردل بالمويه والصابون نظيف. طيب ده فيما يخص الطرق بتاعت النقل. برضو بعد كده نتكلم عن الطرق بتاعت التخزين الصحيحه. برضو في التخزين يا جماعه، التخزين ان احنا بنخزن المويه في البيوت يعني اما في الازيار اما في البراميل اما في اي حاجه احنا بنخزن فيها المويه لازم نتأكد ان الزير، الزير يكون نظيف ومغطى. إذا كان برميل، البرميل مغطى. إذا كان أي حاجة إحنا بنخزن فيه مياه في البيت، نتأكد إنه مغطى. بالإضافة إلى الكول اللي إحنا بنشرب به مياه، نتأكد إنه نظيف ومغسل بمياه وصابون. لحد هنا الليلة نحن حلقاتنا بتكون انتهت، ونشكركم على حسن استماعكم، وشكرا لكم كثير جدا، ولحد ما نتلاقى في حلقاتنا الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى اللي كان معانا في برنامج استشارة طبية، فشكرا لك، وشكرا لكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء على حسن الاستماع، وتمنياتنا لكم بالصحة والعافية دائما، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج استشارة طبية.